إسرائيلي من مغبة اتخاذ مواقف انتقامية من الشعب اليمني مؤكدة تصديها لذلك بقوة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد شن الاحتلال غارة على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تسجيل عدة إصابات إثر قصف مسيرة إسرائيلية جبالية البلد شمالي القطاع. أصيب 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات وقعت في مخيم عسكر الجديد البنابلس شمالي الضفة الغربية. مصادر إعلامية محلية أكدت اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس، مشيرة إلى استهداف مقاومين حاجز عورت العسكري شرق المدينة. وفي طول كرم شهد مخيم المدينة مواجهات مماثلة مع أو بين مقاومين وقوات الكيان أثناء اقتحامها محيط المخيم. إلى ذلك أنفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق عدة في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين. قال وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن كفير أنه سيقدم استقالته في حال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بن كفير اعتبر صفقة تبادل الأسرى هزيمة للكيان لأنها تتضمن نهاية الحرب، معترفا بأن حركة حماس لم تهزم. ختام الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة السيدة زينب سلام الله عليها.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء يا ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصدري بما قد جرى حزنا له أدموا الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب لو الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر. رفعت وناديت يا ابن أمي ووالدي لك القايات المكتوب ولي كتب الأسر أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق مني في تحمله وادروا علي عزيز أنا سير مع العدا وتبقى بأرض الطايف يصار يا الحر أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلا مقيم إلى أن ينقضي مني يا العمر أخي كل رز غير رزقك هين أي وما بسواه اشتد وعصوا صبايا الأمر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك يا البشر ومض غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجى له يا جبر يا خويا احتيا عيبا ساك وانت نواي حي وبجاي اي وانت الروح اللي بجسمي وانت النور اللي بعيناي شلون انساك يا ابن امي وانت يا عمك الحلوه شلون انسى العمر وياك وانسى الطيب والخوه شلون اصبر واسل الروح وانسى الروح والسلوه خذيت صبري ورحت عني وحزنك بقى بالبحشاي منقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر مو بيدي يعني منقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر من انشف دمعة عيوني تسعر بالقلب جمر شلون انساك يا ابن امي وشخصك دوم ليبرم وعيونك تباريني وروحك دوم وياي يا بالقلب القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي خيلا يا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب ولا غايب وقول تعود لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ألا زر بقعة بالشام طابت لزينب بضعة لأبي ترابي وقل للزائرين ألا ادخلوها تكونوا آمنين من العذاب نحن في ذكرى امرأة عظيمة وعقيلة جليلة موجت التاريخ وأبقت أثرا فعالا في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ البشري وقادت مع أخيها أبي عبد الله الحسين أعظم ثورة إسلامية إصلاحية رسالية وتمكنت من إنجاح الثورة بكل ما أوتيت من قوة وحول وأبلت بلاء حسنا وصارت قدوة للمرأة المسلمة المؤمنة تقتدي بها نساؤنا لأن أهل البيت عليهم السلام رجالهم قدوة لرجالنا شبابهم قدوة لشبابنا ونساؤهم قدوة لنسائنا أيضا ففي الوقت الذي مثلت الشجاعة والبطولة ومثلت العبادة ومثلت الجهاد والصبر المرير في نفس الوقت مثلت صلوات الله وسلامه عليها اللبوة الجريحة التي تدافع عن أشبالها بكل قوة واستطاعت أن توصل صوت الثورة الحسينية إلى مركز الثقل وإلى عاصمة الإمبراطورية الأموية وأسمعت صوت أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في مركز العالم الإسلامي آنذاك وشعت من تلك الخطب ومن تلك المواقف الجليلة إلى جميع العالم الإسلامي أنوار الثورة الإسلامية واستطاعت أن تخلد ثورة أخيها أبي عبد الله على أحسن شكل ولا تزال الثورة الحسينية مدينة للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ولولاها لم تبلغ مبلغها من الهدف والنتيجة والعاقبة الحسنة والنجاح الذي وصل إليه ووصلت إليه الثورة الحسينية في الواقع الحوراء زينب سلام الله عليها الله سبحانه وتعالى أعطاها شرف الانتساب وشرف الاكتساب الشرف الانتسابي والشرف الاكتسابي الشرف الانتسابي هو انتسابها إلى أهل بيت العصمة إلى أهل بيت النبوة والإمامة فهي ابنة علي وفاطمة صلوات الله عليهما وفي نفس الوقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا المراد من الانتساب ليس فقط موضوع الدم وإنما ما تؤثره الوراثة مما يأخذه الإنسان من الآباء والأجداد من محسنات من أخلاقيات من إنسانيات تنحدر من أولئك الأبطال من أولئك الأفذاد من أولئك العظماء إلى النسل الجديد استال بعض من الناس لا يأخذ الشيء الكثير بعضهم يأخذ الشيء الكثير من الوراثة وعاملان مؤثران في حياة الإنسان
وفي تكوين شخصية الإنسان عامل الوراثة وعامل التربية، معلوم هذا. فإذا كانت الزهراء سلام الله عليها منحدرة من رسول الله وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منحدر من أبي طالب، وكلاهما منحدران من عبد المطلب ثم من هاشم، وهكذا الآباء والأجداد إلى أن ينتهي بهم النسل إلى إسماعيل وإلى إبراهيم خليل الرحمن، وهكذا عبر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين إلى آدم عليه السلام، اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الحكمة وينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، كما يقول أمير المؤمنين بالنسبة إلى آباء وأجداد النبي وما ورثه من هؤلاء. فإذن من علي وفاطمة من نور النبوة والإمامة استقت الزهراء الصغيرة، استقت الزهراء الثانية، استقت الصديقة الثانية التي هي تلو أبيها وتلو أمها، تأتي من بعد أمها الزهراء سلام الله عليها، وأخذت كل ما عند أمها وما عند أبيها من صفات كريمة من صفات جليلة. إذن هذا من ناحية الوراثة، وطبعا شرف اجتماعهم فيه الانتساب شرف اجتماعي يكون للإنسان. مرة واحد ينتمي إلى أب عادي أو إلى أم عادية، مرة واحد ينتمي إلى أب سيد الوصيين وإلى أم سيدة نساء العالمين وإلى جد سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ثم أخواها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وكفى بذلك فخرا. الذي الشاعر خاطبها: يا دوحة نبتت في المنبت الزاكي، حي الحيا ربعك السامي وحياكي، أبوك حيدرة والأم فاطمة والجد أحمد والسلطان صنواتي، الصنو الأخ. فخر لعمر العلا ما ناله أحد إلاك يا بضعة الزهراء، إلاك حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا، يعني الزهراء وعليا، حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا أبا وأما فكان الفخر للحاكي. هذه المرأة العظيمة حصلت على شرف الانتساب، وطبعا شرف الانتساب يجب أن يقرنه ويشاركه شرف العمل شرف الاكتساب، وإلا الانتساب وحده لا يكفي. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لمحسننا أجران ولمسيئنا عقوبتان. ليش؟ لأن مثل واحد في مسجد إذا صلى تعبد معناه ثواب يكفي، وبنفس الوقت إذا في مسجد وعفى الله تعالى معناه عقوبة أكثر بالنسبة إلى شهر رمضان زمن المقدس وبالنسبة إلى المكان المقدس، وهكذا. لذلك القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. مثل ما إلهن شرف الانتماء إلى الرسول زوجة النبي أم المؤمنين يقال لها، إلها شرف من هالجهة، لكن في نفس الوقت إذا أساءت التصرف وما حفظت هذا الشرف فمعناه تكون عقوبتها مضاعفة أيضا. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صحيح بالنسبة إلى أمورها الاكتسابية بالنسبة إلى أعمالها مواقفها حصلت على هذا الشرف العظيم حتى صارت سيدة نساء العالمين، كذلك بالنسبة إلى خديجة سلام الله عليها حصلت على شرف الاقتران برسول الله وأنها أم المؤمنين، بس بنفس الوقت ما اعتمدت فقط على هذا الشرف وإنما اعتمدت على مواقفها الكريمة، إيمانها، جهادها، تضحياتها، إنفاقها في سبيل الله. وهذا طبعا الشيء الذي نستفيده، يعني ما يكفينا بس الانتساب سواء كان من ناحية الدم أو من ناحية الصهرية. لأن الله تعالى يضرب مثلا بزوجتي نوح ولوط، خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لازم الإنسان يتقدم بالعمل وإن كان هذا هم شرف، لأنه الإنسان أولاده يكونون علماء فحول عظماء، هذا نوع شرف. الذي يقرنه مرأة مثلا زوجها أو رجل زوجته، هذا ما يأثر. الآب الجاد الأسرة العشيرة كل هذا يأثر، لكن هذا شرف اجتماعي. بس الأثر الفعال من أمل العمل وللذاتيات التي يحصل عليها الصفات الكريمة إذا انحدرت إليه من طريق الوراثة أو من طريق تعويد الإنسان نفسه على الصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة. فهذا شرف الانتساب وشرف الاكتساب، أنها أمثولة الحق، أمثولة التقوى، أمثولة الجهاد. ضربت المثل الأعلى في الإيمان والصبر والجهاد والتحمل والوقوف ضد الظالمين والوقوف إلى جنب أخيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، مع أنها امرأة متزوجة عندها أطفال وعندها زوج ومشغولة بزوجها ومشغولة بأطفالها ومشغولة بحياتها، لكن مع هذا لما جد الجد ورأت أن واجبها الشرعي يملي عليها أن تحمل رسالة جدها رسول الله كما حملها أخوها الإمام الحسين عليه السلام، وكما حملها من قبل أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها، لذلك هبت للدفاع عن الإسلام وكانت مع الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر شوط، بل إلى آخر لحظة من حياتها، إلى آخر لحظة من حياتها. لما نجي احنا إلى الصفات اللي ذكروها بالنسبة للحوراء زينب سلام الله عليها، ولادتها سلام الله عليها الظاهر سنة الخامسة للهجرة أو قيل السادسة، في الخامس من جمادى الأولى، معناه كانت في وفاة أو عند وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدود الخمس سنوات عمرها، زين، خمسة أو خمسة وأشهر. مع هذا كانت أوتيت من العبقرية والذكاء الشيء الكثير، بحيث احنا لما نرجع الى المؤرخين، مؤرخ الادب العربي ومؤرخ حياة الزهراء سلام الله عليها ومؤرخ هذه الفترة التي مرت بالمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ان الحوراء زينب سلام الله عليها كانت حاضرة في مسجد رسول الله لما القت الزهراء عليها السلام خطبتها، ذيك الخطبة المطولة العظيمة جدا، زين، ومعها مجموعة من النساء. الحوراء زينب كانت حاضرة مع الزهراء. من جملة رواة خطبة الصديقة فاطمة حوراء زينب، يعني يعتمدون على الحوراء زينب لذكائها لفطنتها، شلون حفظت الخطبة. وهذا مو بعيد، الإمام الحسن عمره 6-7 سنوات كان يذهب إلى مسجد النبي ويستمع إلى ما يقوله النبي ثم يأتي إلى البيت ويحدث أمه الزهراء فاطمة بما قاله رسول الله من خطب، من مواعظ، من إرشادات، من أوامر، ومن آيات أو سور قرآنية. أهل البيت هم أهل العبقرية، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. من هذا البيت الإمام الجواد 7 سنوات عمره وتولى زمام الإمامة، من هذا البيت الإمام الهادي 8 سنوات عمره تولى زمام الإمامة، من هذا البيت، من هذا البيت أهل العلم والتقوى والكرم اللي الله تعالى جمع فيهم كل خصال الخير، فمو شيء غريب على هذا البيت. ثم كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يقول عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، طبعا هنا بين قوسين لا ننسى أنه المراد من أن علم المعصومين عليه السلام علم لدني، وأنه ما يكتسبون العلم من هذا وذاك ما عدا المعصومين. يعني شنو ما عدا المعصومين؟ يعني ماكو عيب أن أمير المؤمنين يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، أن يتعلم من رسول الله أستاذ رسول الله، أو الإمام الحسن يستفيد من أمير المؤمنين، أو الإمام زين العابدين يستفيد من الحسين، وهكذا من المعصوم ماكو مانع يستفيد حتما. طريقة الاستفادة ما ندري بها، ماكو دليل على أنه علم ألف بيت ثي وأمثال ذلك، ولا أنه علم أوائل العلوم وما شابه. كيف يعطيه العلوم وكيف يرزق العلوم، زقني رسول الله العلم زقا زقا، هذه فر الطريقة الله تعالى أعلم بها. زين، لكن على كل حال يأخذ المعصوم، يأخذ المعصوم من المعصوم أو تلو المعصوم، مثل العباس عليه السلام أو مثل الحوراء زينب سلام الله عليها وعلي الأكبر، دول يعتبروهم من تلو المعصوم. يعني إحنا بحسب الموازين اللي عندنا 14 معصوم عندنا في هذه الأمة، لكن ليس معنى هذا أن غيرهم يرتكب الذنب، لا، وإنما ربما لا يرتكب الذنب، حتى مثل سلمان، سلمان منا أهل البيت في الدرجة العاشرة من الإيمان، حتى ابن العربي يستدل بقول النبي سلمان منا أهل البيت يقول معصوم، ولاي شهادة من النبي أنه معصوم. فبالنسبة إلى الحوراء زينب، أنت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة، يعني عالم غير معلمة من سائر الناس، وإلا مو من أبيك ولا جدك مثلا أو أخويك، ماكو مانع من هذا، هذا مزيد من الخير. على كل حال، فالحوراء زينب سلام الله عليها عاشت في حجر الزهراء سلام الله عليها وعلى صدر أبيها أمير المؤمنين، ومع أخويها الحسن والحسين، وعلى صدر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا بلغت مبلغ النساء تقدم إلى خطبتها مجموعة من شباب قريش، ولكن كان أحظاهم بها عبد الله بن جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر، أولا جعفر الطيار محبوب أم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لمواقفه العظيمة؟ ذول اثنين غالبا يضرب بهم المثل، جعفر وحمزة، من أعمام النبي حمزة، ومن إخوة الإمام أمير المؤمنين جعفر الطيار. حتى الإمام أمير المؤمنين يوم استضعفه القوم ما كان يصيح وعقيلة ولا يصيح وعباسة، ناس ضعفاء ذول، لكن كان يصيح وجعفره ولا جعفر لي اليوم، وحمزته ولا حمزة لي اليوم، لأن ذولا أبطال وشجعان، وبالفعل هم بطولتهم وشجاعتهم خلتهم يتقدمون للمنية ويجاهدون ويستشهدون. زين، فإحنا لما نجي إلى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر شخصية إسلامية مرموقة من حيث النسب، من حيث الأسرة، من حيث الأب، والله سبحانه وتعالى زاده شرفا أن كانت قرينة عقيلة بني هاشم، يعني لابد أن يكون كفؤا لها، لابد أن يكون بمنزل عظيمة، بحيث الإمام أمير المؤمنين اختار لها عبد الله بن جعفر. علما عملا كان يضرب به المثل في السخاء، يقال له بحر الجود، كان يضاهي بسخائه وكرمه سخاء الحسن والحسين صلوات الله عليهما. قضايا متعددة أكو، قضية ذيك الأعرابية وقضايا متعددة أخرى الذي تثبت هذا المعنى، تثبت هذا المعنى. ثم هو شخصية إسلامية، ولهذا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحد قادة الجيش، أحد أمراء الجيش، طبعا الإمام أمير المؤمنين لا يريد أن يفرط بالجيش أو يفرط بالناس، يقدم صهره أو ابن أخيه إذا ما عند لياقة الإمام أمير المؤمنين واقعي، الإمام يعامل الناس معاملة واقعية، إذا أكو عنده جدارة وكفاءة أن يكون قائد يخليه قائد، ما عنده كفاءة ما يخليه قائد. ولذلك أكو بعض شخصيات مثلا من أقربائي ما خلاهم، لأنه لا يليقون بهذا الأمر أو بهذه المرتبة. فكون قائد أحد أمراء الجيش دليل على شجاعته، دليل على إقدامه، دليل على إيمانه، دليل على أنه إنسان مقدم عند سيد الوصيين سلام الله عليه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحوراء زينب عاشت في هذه الأجواء وولدت لعبد الله بن جعفر، طبعا حسب اختلاف أقوال المؤرخين، المقل يقول اثنين ولدين وبنت، والمكثر يقول أربعة، واحد أو اثنين منهم كانوا مع خالهم الحسين سلام الله عليه وقتلوا بطف كربلاء. طبعا من أولاد عبد الله بن جعفر ولد آخر أيضا من زوجة أخرى قتل بقصف كربلاء. أكو عون ابن جعفر أو ابن عبد الله ابن جعفر اللي يقولون فوق بن كربلاء، وبعض يصير عنده اشتباه فنال عن عون ابن جعفر هو عون الذي قتل مع الشهداء. لا، هذا رجل عالم كان، صحيح في نسبه ينتهي إلى جعفر الطيار، إلى عبد الله ابن جعفر، صح، لكنه رجل عالم كان في زمانه، يتعبد في هذا المكان، مات ودفن في نفس المكان. لكن عون الذي من الشهداء من أولاد عبد الله بن جعفر دفن مع الشهداء، ما إلى معنى أنه هذا الشخص يطلعوه من بين الشهداء يودوه هناك يدفنوه وحده، إيش معنى يا ابن؟ نعم، قضية الحر قضية في واقع مثل ما يقولون، قضية الحر بس، ولا البقية كلهم مجتمعين في صعيد واحد وفي مكان واحد. المهم أن الحوراء زينب سلام الله عليها، بعض ينقلون أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أراد أن يزوج عبد الله ابن جعفر من الحوراء زينب سلام الله عليها اشترط عليه وقال له إذا أرادت أن تخرج مع أخيها الحسين فتأذن لها، شرط هذا في العقد، حتى لو فرضنا ما اشترط الإمام عليه. احنا لما نجي الى حياة عبد الله ابن جعفر نشوف عبد الله ابن جعفر كان مع الحسين عليه السلام، وهو رئيس بني هاشم في وقته، وهو امام الكل اللي يعتقد به، وعبد الله ابن جعفر يعتقد بامامة الامام. فلو ان الحسين عليه السلام طلب منه حضور الحوراء زينب سلام الله عليها ما يتوقف عن اجابة الامام سلام الله عليه. بالإضافة إلى أن الحوراء زينب هي تعرف تكليفها الشرعي ومسؤوليتها الشرعية، ماكو ضرورة همات إلى أن نعتبر هذا الشرط سواء كان أو لم يكن. فالحسين عليه السلام الأشخاص اللي لازم يرحون وياه وإلهم دور في كربلاء أخذهم وياه، أخذهم وياه، ولولا حضور الحوراء زينب في كربلاء لما نجحت ثورة الحسين، لما نجحت ثورة الحسين، لأن رجال ذول يقاتلون يقتلون، ما أكثر الحروب، ما أكثر المعارك، رجال قتلوا قاتلوا قتلوا انتهى موضوع. حسين ابن علي صاحب فخ الحسني ثورته تضاهي ثورة الحسين، عظيمة جدا، لكن عنصر المرأة مقبول، ولذلك ما نجحت ثورة، قاتلوا قتلوا انتهت، مظلومين راحوا إلى ربهم شهداء. لكن اللي أبقى ثورة الحسين خالدة النساء، أبقى ثورة الحسين خالدة الحوراء زينب، طبعا في ضمن النساء فيصير وحدة يدولبون بها من مكان إلى مكان. فتشاطرت رحمة الله على آية الله الأردبادي في قصيدته في الحوراء زينب يقول فتشاطرت، معلوم المشاطرة شنو يعني، كل من عليه نوق، شاطر يعني نوق. فتشاطرت هي والحسين بدعوة، حكم القضاء عليهما، قضاء الإلهي والحكم الإلهي، قد شاء الله أن يراهن سبايا، حكم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمعترك النصول، وهذه هذا بمشتبك النصول يعني الحسين، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. سلام الله عليك يا زينب، يا زينة الأب ويا زينة النساء ويا قدوة النساء المجاهدات. أما بالنسبة إلى الشرف الاكتسابي، لما يجي الإنسان إلى مواقف إيمانها في الدرجة العليا، والإنسان على أساس الإيمان يقدر، تقييم الإسلام تقييمه مو على أساس الأموال أو على أساس العشيرة أو ما شابه، وإنما على أساس بالدرجة الأولى الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هالتأكيد اللي وارد، نافلة نافلة نافلة، عليكم بصلاة النافلة، عليكم بقراءة القرآن، هل تأكيد من الأئمة؟ شوف هاي حوراء زينب سلام الله عليها حتى ليالي السبي ما تركت صلاة ليلة، حتى في أحلك الليالي في أشد الليالي، لما تجي إلى ابن الأثير وغيره يقولون أن حوراء زينب كانت في البلاغة والفصاحة والشجاعة والعبادة، والعبادة تشابه أمها وأباها، وش سهل يا أخوان أنه واحد يقاس بسيدة نساء العالم أو يقاس بسيد الوصيين، وشيء سهل هذا. الإمام أمير المؤمنين يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، لكن هذول منهم، منهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فتقاس بالزهراء، يعني ما تقاس بأي امرأة عابدة بعد، لا مدري فلانة لا فلانة، لا نساء النبي لا عمات النبي، لا النساء المسلمات اللي لهن أثر فعال في الحياة الدينية، أبدا تقاس بالزهرة. وبالنسبة للرجال تقاس بأمير المؤمنين وعبادته وعلمه وشجاعته، كانت إذا خطبت كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين مضرب الأمثال في الخطبة، مضرب الأمثال في الخطب والبلاغة، صاحب كتاب نهج البلاغة. زين، وبالنسبة إلى صبرها، ونحن نعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا خير في جسد لا رأس معه، كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يختلف، قد يكون البعض يعرفون الصبر أو يظنون أن الصبر يعني بس على المصائب، بس على المحاد، بس على ظلم الظالمين مثلا. لا، الصبر الصمود يعني. ومن رد علي، حسين شو يقول؟ ومن رد علي أصبر. يعني شنو؟ يعني أقبع في زاوية البيت أصبر، تحمل بالله أصبر، يعني أخرج مجاهدا وصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فيقول قعدوا ببيوتكم، اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني في ميدان الجهاد. حوراء زينب هكذا كانت لله صبرها. فالحوراء صلوات الله وسلامه عليها اكتسبت الإيمان والتقوى والورع والعلم والشجاعة الأدبية والشجاعة البدنية. قلما رجل يستطيع أن ينظر إلى تلك المناظر الصعبة، مناظر التي تذوب من رؤيتها الجبال القاسية. إنسان طفل واحد يفقده يتخربط أحواله أحيانا، جنرال بطل رجال طول عرضه، مع هذا أحيانا إذا شاف أخوه أو أمه أو ابنه أو واحد عزيز عليه إذا فقد أو يشوفه مقطع أو يشوفه ميت ينهار. كيف هذه المرأة العظيمة تنظر إلى جثث الضحايا وبعدين تقوم بأمور النساء؟ لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد أبيها وفقد أخيها، بأبي التي ورثت مصائب أمها لا أكثر من مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. المهم أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها وقفت إلى جنب أخيها الحسين عليه السلام وحملت اللواء من بعده، واستطاعت أن تثبت أحقية أبي عبد الله الحسين في أحلف الظروف وفي أصعب الأماكن، بين يدي ابن مرجان هذا الخليع اللئيم الذي لا يرده عرف ولا دين ولا حياء، ومع هذا كله صفعته على وجهه. فانظر لمن الفلج سكلتك أمك يا ابن مرجان، بحيث استشاط غضبا ما قدر يتحمل، فأخذ سوطا من محزم شرطي عنده وأراد أن يعلو الحوراء زينب بالسياط، على أنه هذا في عرف الناس عيب أن المرأة تضرب، خصوص في المجلس، خصوص مثل حوراء زينب عقيلة بني هاشم. لكن نسى أصلا، هو وهم لئيم، إنسان لئيم، لكن قام له عمرو بن حريث النائب مالته مو خوفا على الحوراء زينب ولا حبا في أهل البيت، لكن خاف أن الجماعة إذا ما عندهم دين القاعدين بالأقل عندهم حمية عربية يهيجون ضد مثلا ابن مرجانة باعتبار أنه تجاسر على امرأة في مجلس مع حضورهم، خصوصا بنت أمير المؤمنين، فربما تصير ثورة أو فتنة أو شيء ضده. فحاول أن يقضي على هذا الموقف الصعب ويرده إلى مكانه وإلى رشده إن كان له رشد. بس أهم المواقف موقفها صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك تشوف في كل كلامها ما تسمع أنه تقول لي يا أمير المؤمنين يا كذا، كل يا يزيد، كل يا يزيد ولا يا أمير خميس، ما تصي لقب من الألقاب. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشربهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت. يعني مو شيء غريب عليك هذا، أنت حاقد علينا. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت، من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأبغان، ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل إلى آخره. تستحقر الحوراء زينب سلام الله عليها، وهو امبراطور الوقت، شرطي واحد ما يقدر يحاكي إيش كلام اللي كلمت الحوراء زينب سلام الله عليها. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك، الله أكبر، وأستعظم تقريعك. منو أنت حتى أنا قرعك؟ أنا عاتبك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. يعني أنا أستكثر أن أنا مثلي امرأة توبخك، أنت منو أصلا؟ خارج عن حتى نطاق التوبيخ والتقريع، يعني إنسان سافل الذي ما ينفع وياك أي شيء، وما عندك أي شخصية حتى واحد بالأقل عتابي عاتبك. هذا مو شيء سهل، كد كيدك سعيك ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، قاعد تستشف المستقبل، قاعد تتنبأ عن المستقبل، معناه عالمة، تدري بمصير شي يصير، تدري أن راية الحسين ستخفق في كربلاء رغم أنف هؤلاء القتل الظالمين، تعرف الحسين مقتولا مظلوما لكنه منتصر، هو المنتصر. انت تصور المدينة قد بها ناس، 10,000 انسان يقتل، اذا تقول من كل بيت نفرين لنفره، اذا مو 10,000 بيت 5,000 بيت، 5,000 بيت فاقدين الوالي مالتهم، فاقدين الصاحب مالتهم، وحرب اقتصادية هم صارت لهم، حاربهم اقتصاديا ايضا، لان دول خرجوا على طاغية زمانهم، فمعناه ضيق عليهم في المعاش، في الحياة الاجتماعية، في الغذاء، في امورهم بصورة عام. مجموعة من اليتامى، يعني ورد دول كل واحد كم يتيم كم طفل، يعني 10,000 من اليتامى والنساء الأيامى ظلن، فالفقر انتشر بالمنطقة. زين، تعرف عبد الله بن جعفر بحر الكرم يقال له، الناس إذا ضاقت تجي إلى عبد الله بن جعفر، وين يرحون؟ يرحون للكرباء، ناس جياعة وين يرحون؟ بحاجة وين يرحون؟ يرحون إلى أهل الكرم والجود. زين، هذا يتحمل في ذيك الظروف الصعبة، هو هم مغضوب عليه باعتبار بنو هاشم كلهم مغضوب عليهم، هذا أكثر وذاك أقل باعتبار ثورة الحسين عليه السلام، لذلك ما قدر يعيش في المنطقة. يقولون أكو عنده قطعة أرض أو مزرعة في قرية الراوية، بس مشتريها محصلها صلاهبة، على كل حال مو بعيد، فصار بناء يروح إلى هذا المكان حتى يبتعد عن الأجواء هذه، ما عنده أموال دولة وماكو عنده حتى يطي كل ذول الفقراء والمساكين. تشوف الإمام زين العابدين وحده كان يعول، وحده كان يعول في كل يوم 100 عائلة، 100 عائلة، هذا ثابت في يعني 100 عائلة، هالمقدار اللي كان يتمكن صلوات الله وسلامه عليه. هو معلوم أن عبد الله بن جعفر أكو عنده هالمقدار الذي يقدر يعول، ثم ظروف صعبة كانت، فصار بناء يرحل من هذا المكان، وحتى يكون آمن في مكان آخر من جهة، وحتى لا يرى بأم عينيه هالمناظر المؤلمة، المناظر المحزنة. هذا الإنسان الكريم من يشوف ناس محتاجين، ناس يتامى، أرامل، فقراء، ضعفاء، وما يقدر يساعدهم، قلبه يذوب فيتحمل. على كل حال يقولون التفت إلى الحوراء زينب وسألها، قال لها أنا قاصد أن أروح إلى ذاك المكان، شو تقولي عندك مانع؟ فهي خرجت مع زوجها، وإلى أن وصلت إلى هذا المكان، طبعا واسم الشام أصلا يخمش القلب مثل ما يقولي، لأنه شماتة أهل الشام، الاستقبال المؤلم اللي استقبلوا به أهل البيت، ثم كل جزء من أجزاء هذه الأرض تصدر منها الآلام والأحزان، إلى أن جاءت إلى هذا المكان. قول استقرت هنا عدة أيام، لكن تذكر أيام السبي، أيام اليوت، أيام المصائب. يقولون أنها يوم من الأيام نظرت إلى شجرة، نظرت إلى شجرة وأخذت تطيل النظر إليها، وتذكرت أن يظهر أن هاي الشجرة أدفت التاريخ وياها، أدفت قضية وياها. التفتت إلى صبة، قالت لها أتعرفين هذه الشجرة؟ نظرت إليها طويلا، قالت فبكت وقالت نعم، هذه الشجرة هي التي صلب عليها رأس أبي عبد الله الحسين. قبر بطريقهم كانوا يخلون الرأس في بعض الأماكن حتى الناس تتفرج عليه. هذه الشجرة هي الشجرة التي صلب عليها رأس أبي عبد الله الحسين. لما سمعت بذلك وتذكرت رأس أخيها وما جرى عليه، شاقت شاق وقعت على الأرض مغمى عليها. أقبل إليها زوجها حركها، وإذا بها فارقت روحها الدنيا. آه يا حسين رد حزنك علي، علي يا وذكرت راسك يا شفي، يا اخويا للشايام ودعونا هدية. سبحان الله، شلون راح صبرها، نفت صبرها هذه المرأة اللي كانت تنظر الى رأس اخيها من كربلاء الى الكوفة الى الشام في مجلس يزيد وابن زياد امامها على الرمح. شلون صبغت تلك الايام السود، شلون الان ما تتحمل بعد تذكر رأس الحسين صلب على هذه الشجرة. يا أبا ما تدري أخويا شلون حالي، حالي على رأس الرمح رأسك قبالي، يا بكل من شاف ذي الحالي. بتاني وعدوانك علي غدو يبجون، يا ويلي تمت عقب واد الغابري على اخوتها تون والنخفي. اي لما اندنت من عدها، يا المنية يا وقضت قضت بالشام بعد الحزن والهوى، يا غسلها بن عمها ويسجب العين، يا بوجب بحسرة لمن شاهد المتنين، اي لقاها موسمة مني. المشرتين وقبلها تمني الفيل محتم، باب التي ورثت مصائب امها، فغدت تقابلها بصبر ابيها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، توفنا مسلمين وعلى ولاية أمير المؤمنين وآله الطاهرين، واحشرنا معهم يوم الدين، وارزقنا شفاعتهم يا رب العالمين. اللهم نقسم عليك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
ربي سبحانك في أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا.
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
رب سبحانك 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 ربي رب سبحانك 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 ربي.
الثانية من بعد ظهر طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من خالد عبد الله في حصاد الظهيرة وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود سكان غزة ومقاومتهم أجبر الاحتلال على التراجع. استشهاد نحو 10 شهداء أثر قصف الاحتلال المتواصل للقطاع منذ فجر اليوم. والمنظمة الأممية تؤكد اعتراف الاحتلال ضمنيا بارتكابه جرائم حرب بحق سكان غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجميع سيدرك أن صبر الناس وصمود المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبر الكيان الصهيوني على التراجع، وشدد سماحته على أن التاريخ لن ينسى قتل الأبرياء العزل في غزة، مضيفا أن ما حصل في القطاع سيذكر في الكتب على أن جماعة أقدمت على إراقة دماء آلاف الأطفال والنساء في هذه المدينة. شدد وزير الخارجية الإيراني على دعم الجمهورية الإسلامية الثابت للقضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة وحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك باتصال هاتفي لعباس عراقشي مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، اعتبر خلاله صمود المقاومة وسكان غزة عاملا أجبر كيان الاحتلال على قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. من جانبه أعرب الحية عن تقديره لدعم إيران للقضية الفلسطينية مشيدا بإسناد فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق للشعب الفلسطيني. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن التوقيع على خطة التعاون الاستراتيجي المشترك بين طهران وموسكو سيفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين. وأكد محمد إسلامي الذي يرافق الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان في زيارته لروسيا